عن الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه السورة المباركة الآية الأولى كانت مصدرة يا أيها الذين آمنوا، والآية الثانية مرة ثانية قال يا أيها الذين آمنوا. في الآية الأولى أمر بوفاء بالعقود، ثم أحلت لكم بهيمة الأنعام، ذكر مسألة حلية بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وفصلا بحثنا حول معنى العقود، وقلنا أن العقود يشمل جميع عهود التي على آتق الإنسان، سواء عهوده مع الله تبارك وتعالى وكأحد الألست وما يكون في وجدان الإنسان، أو سائر العقود، بل عهود التي بين الأفراد، أو عهود التي بين الإنسان ونفسه، أو عهود التي بين المجموعات كدول كعشائر كقبائل فيما بينهم إذا كان هناك عبد، وقرار ليس مبيها للمحرمات أو مبيها للمحرمات أو موجبا لغيرها لا يجوز، يعني أي شيء لم يكن ممنوعا من قبل الشارع إذا تعاقدوا يجب عليهم الوفاء. في هذه الآية جاء ليذكر شيئا آخر، يعني في الآية الأولى ذكر مسألة حلية اللحوم، حول اللحوم كان بحث اللحوم، هنا يقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وفي هذا الآية المباركة ذكر مسألة العبادات ومسألة الأخلاق والعلاقات الاجتماعية، كلها وردت في هذه الآية المباركة. في أوله لا تحلوا شعائر الله، ما معنى شعائر الله؟ في معنى الشعائر هناك خلاف شديد وآراء مختلفة، أن المجمع يبين هذا الآن في شأن النزول أولا، لأن شأن النزول مقرب إلى فهم المعنى. قال أبو في المجمع قال أبو جعفر الباقر عليه السلام نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له الحطم، وقال السدي أقبل الحطم من هند البكري حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وحده وخلف خيله خارج المدينة، يقال له حطم خارج المدينة، فقال إلى ما تدعو؟ فقد كان رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أصحابه يدخل أحدكم اليوم رجل من بني ربيعة يتكلم بلسان الشيطان، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وآله قال أنذرني لعلي أسلم، هو ولي من أشاوره، فخرج من عنده فقال رسول الله لقد دخل بوجه كافر وخرج بأقب غادر. قضيته كما واضح أنه دخل ولكن ترك رحله خارج المدينة وجاء إلى رسول الله قال أنت ماذا تقول، شو الدعاء؟ بعدما ظهر بيّن النبي حججه عليه ليؤمن قال عندي أهل أشاورهم، وقال أنذرني شيطان، قال أنذرني إلى يوم يبعثون، وكذلك قال أنذرني حتى أشاور من خلفي، ورسول الله قال يأتي بلسان الشيطان هكذا. ثم في السنة القادمة جاء للحج وكان صاغ أضحية، هنا قال وقال أنذرني لأني أسلم ولي من أشاوره، فخرج من عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر، فمر بسرح من سروح المدينة فساقه، يعني رأى هناك أغنام للناس خارج المدينة وليس أحد أمامهم، ساق هذا الأغنام له يعني سرقها، فساقه وانطلق به وهو يرتجي ويقول شعر يفتخر بأني استفاه الأفعل وأخذ هذا المال الكثير. ثم أقبل من عام قابل حاجا قد قلد هديا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه فنزلت هذه الآية ولا آمين البيت الحرام. يعني رسول الله لما رأى أنه جاء بهدي ويستطيع أن يأخذ هذا الهدي بمقابل ما أخذ نزلت هذه الآية ولا آمين البيت الحرام. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تعينوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين بيت الحرام. آمين يعني قاصدين، هؤلاء الذين يقصدون بيت الحرام لابد أن يبقى عامدهم كامل. لا تحلوا شعائر الله، يعني حرمة الحاج لابد من ملاحظته ولا يجوز تعدي إلى حرمته. وهو قول أكرم وابن جريج، وقال ابن زيد نزلت يوم الفاتح في ناس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمره، فقال المسلمون يا رسول الله إن هؤلاء مشركون مثل هؤلاء، دعنا نفير عليهم. فأنزل الله تعالى هؤلاء جاءوا وعملوا عمره وخرجوا مهلا عن عمرتهم، فأرادوا أصحاب رسول الله أن يهجموا عليهم وهم مشركين أن رسول الله ما أجازهم، ونزل هذه الآية ولا آمين البيت الحرام، يعني الذي جاء للزيارة لا تؤذوه ولا تتعرضوا له. طبعا بعد ذلك صار هناك منع باط من مجيء المشركين إلى مصر. فعلى ذلك هناك خمسة أشياء ذكر: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. أول شيء شعائر الله. ما معنى شعائر الله؟ في شعائر الله هناك خلاف في معنى. من ناحية اللغة صاحب المجمع يقول الشعار جمع الشعيرة وهي أعلام الحج وأعماله واشتغاقها من قولهم شعر فلان بهذا العام إذا علم به، شعر بمن علم. والمشاعر المعالم من ذلك الأشعار إشعار الإعلام من جهة الحس، وغين الشعيرة والعلامة والآية واحدة، يعني بمعنى واحد، شعيرة علامة أو آية كلها بمعنى واحد، هكذا جاء في المجمع. ولكن ما المراد من لا تحلوا شعائر الله في هذه الآية المباركة؟ ذكر مجمع كذلك ثمانية آراء أو أقوال في هذا الأمر. أولا قال إن معناه لا تحلوا حرمات الله ولا تتعدوا حدود الله، فحملوا الشعائر على المعالم، أي معالم؟ أي معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه الأطاء وغيره. يعني الشعائر يشمل كل ما حرم الله تبارك وتعالى من حدوده، رعاية حدود الله أمر واجب ولا يجوز اعتداؤه، هذا معنى الأمر. ثانيها أن معناه لا تحل حرم الله وحمل الشعائر على المعالم، أي معالم حرم الله من البلاد من السدي. هذا السدي خصص الشعائر في هذه الآية المباركة بحرم شعائر الله، يعني حرم، بما أن في الحرم شعائر، حدود الحرم مشخص، الصفا والمروة موجود فيها وعلائم مختلفة فيها، لا تحل حرم الله. فالشعائر بمعنى الشعائر التي علامات التي في الحرم. القول الثالث أن معنى شعائر الله مناسك الحج، إلا تحل مناسك الحج فتضيعوها، عن ابن جريج وابن عباس. هذا خاص مناسك الحج، مثلا الإحرام، طواف، الخروج من الحدود، وكما صفا مروة، كل هذه الأمور. الأمر الرابع الذي ذكروا ما روي عن ابن عباس أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعذنون حرمة المشاعر وينحرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك. الشيء الذي كان من قبل متداول في الحج، أولا يهجون البيت ويهدون الهدايا للبيت ذبائح ويعذنون حرمة المشاعر، هذا كان من زمن الجاهلية. عندما جاء الإسلام بعض الناس قالوا نلغي هذه الشعائر، أن هذه الآية جاءت ومنعت من إلغاء الشعائر التي كانت في أهل الجاهلية لها حرمتها فأبغاها على حرمتها. هذا القول الرابع. والقول الخامس، إن شعائر الله هي الصفا والمروة والهدي والهادي من البودل وغيرها المجاهد. وقال الفراء، كانت عامة العرب لا ترى الصفا والمروة من شعائر الله ولا يطوفون بينهما، فنهاهم الله عن ذلك وهو المروي عن أبي جعفر. هناك فجعلوا شعائر الصفا والمروة والبودن وغيرها من الأشياء، هذا كان متداول، وإسلام أمر بإبغاء هذا الأمر، ولكن العرب وعامة العرب لا ترى الصفا والمروة من شعائر الله وما كانوا يطوفونهم بينهما. القول السادس، أن المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم من إحرامكم، إن لا تخرجوا من الإحرام. إحرام لابد تحليل الإحرام، عبارة إما بالتقصير وإما بالهدي، يعني بعدما أضحي، بعدما أضحي يخرجون، ولكن لا تحلوا إذا أحرمتم بإحرام، أبقوا على إحرامكم حتى تصلوا إلى مرحلة النهائي من القص تقصير أو الهدي. نعم. وسابعها، أن الشعائر هي العلامات المنصوبة للفرق بين الحل بين الحل للفرق للفرق بين الحل والحرام، نهاهم الله سبحانه أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرام. هناك لا زال موجود علامات الحرم في كل مسير معين. لا تحلوا شعائر الله، يعني لا تتجاوزوا تلك العلامات إلى داخل الحرم إلا بإحرام، وهذا الذي لا يجوز. الآن من أراد أن يذهب إلى المكة ولو لم يرد طواف يجب عليه يطوف، لا يجوز الدخول في المكة إلا بإحرام، ولا يحل من الإحرام إلا بعمره أو الحج، في أيام الحج يستطيع حج، في غير الحج عمره، في أيام الحج كذلك يجوز عمره من دون حج. الذي حج حجة الإسلام أو ليس عليه حجة الإسلام يكتفي بعمره، وهذا لا بأس به. هنا الله تبارك وتعالى منع تجاوز من هذه الحدود بلا إحرام، لا يجوز التقرب من الكعبة المشرفة إلا بإحرام. القول الثامن، إن معنى لا تحل الهدايا المشعرة أو معلمة لتهدي إلى بيت الله الحرام عن زجاج وحسين بن علي المغربي، واختاره البلخي، وأقوى الأقوال هو القول الأول لأنه يدخل فيه جميع الأقوال، أنه في هذا الأمر يعني يقول مراد من الشعائر مجرد هدايا، وسواء كان مشعرة أو معلمة، يعني هناك هدايا الهادية، يعني غنم أو جمل أو أي شيء يأتون يقال له هادي، كان على قسمين، بعض الهادي كان هكذا يأتون بالهادي ويجعلون عليه علامة، يقطعون شيئا من أذنه أو يشقون مكانا من جسمه علامة لهذا هدي، وبعضهم لم يكن يعني يجعلون علامة، وأحيانا يقلدونه شيء يجعلون عليه شيء علامة أنه للذبح، يعني يخصصون هديا من خارج المكة معهم كانوا يأتون به، لم يكن كهذا الأيام هناك مجازر كبيرة وأغنام كبيرة كل الحجاج يشترون ويذبحون، كان كل واحد من بلده كان يأتي معه بهديا حتى يصير بالغ الكعبة. هذا القول الثامن. ولكن صاحب المجمع يقول أحسن الأقوال والقول الأول، والقول الأول لا تحل شعائر الله يعني حرمات الله سواء في الحج أو في غير الحج، في جميع الموارد لا يجوز التجاوز من حدود الله، ما حرمه الله تبارك وتعالى لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه ولا يعتني به. هذا الذي اختاره المرحوم رضوان الله عليه وبالنسبة إلى شعائر الله وتحليل هذه المعالم، هناك خمسة أشياء ذكر لأنه لا يجوز التجاوز هذا المانع في الآية، جاء في لخمسة أشياء: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وشهر الحرام والهادي والغلائد وآمين بيت الله الحرام. هذه الأمور الخمسة. هذه الأمور الخمسة بالنسبة لشعائر الله، بحثنا أن شعائر الله على قول الأصح الجامع لجميع الأغوال والمنع عن تحليل جميع شعائر الله كل ما هو شعيرة لا يجوز التجاوز إليه. والهادي عبارة عن حيوان الذي جعلوا عليه علامة للذبح، لا تحلوه قبل زمن ذبحه. ولا القلائد كذلك عبارة عن شيء الذي يحمل معهم لأن يذبحوه من دون أن يجعلوا على جسمه أثرا لأن يكون هو مثلا للذبح. ولا آمين البيت الحرام، آمين القاصدين، قاصدين بين الحرام لهم حرمة خاصة لا تحلوا هذه الحرمة، لا تتجاوزوا عليهم. حتى ورد في بعض الروايات يجب على أهل مكة أن يفتحوا أبوابهم حتى أي زائر يريد يدخل في بيتهم. أحد الأكابر هو كان يقول لماذا في بعض رواياتنا ورد أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى زوار أبي عبد الله الحسين قبل أن ينظر إلى ماشو حجاج. هو قال هناك فروق بين هذا الأمرين، هنا الذين يأتون أهل المعرفة مضافا من إلى ذلك ينظرون إلى بعضهم البعض نزل المحبة والوداع، بدلا أن يأخذوا مالا لبيوتهم يبذلون عليهم الطعام ويرحبون بهم ويسكنونهم في مواكبهم وبيوتهم. هنا وكذلك هناك تحت إشراف المرجعية، تحت إشراف العلماء، هناك تحت إشراف دولة أمريكية يحكم على الآخرين، والناس ممنوعون في الحج أن يتكلموا بعضهم مع بعض. كثيرا ما إذا الحجاج في صفوف الجماعة وهكذا يجلسون يتكلم مع من بجانبه، يأتي الشرطة، يأتي من هؤلاء الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروف ويمنعونه أن يتكلم عن آخر إلا إذا هو من بلده. إذا رأوا إيراني يتكلم مع أفريقي مباشرة يمنعون، يتكلم مع مصري مع بلد آخر يمنعون من البات. وإذا أصر على أنه لا بد أن يحكي يأخذونه إلى الشرطة. يعني لا بد الحجاج يعيشون في الحج كأحجار متقاربة جنبا بجنب، هكذا يريدون. بينما هنا في كربلاء في النجف في العراق الناس متحابين فيما بينهم، يتكلمون يستأنسون ويرحبون ببعضهم ببعض. في الحج ليس هكذا. قال ولذا لعل ما ورد أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى زوار أبي عبد الله قبل أن ينزل إلى حجاج، لأن هنا صفاء ووفاء ومحبة وبذل وإيثار وتواصل، ولكن في الحج يمنعون من ذلك. بينما في الحج من الواجبات أو لا أغل بعض أفكر بالوجوب، بعضهم قالوا هذا يعني استحباب مؤكد، أن يستقبل الناس مجانا في أيام الحج من قبل الدولة السعودية رسميا يزيدون في أسعار الأشياء، بعض الأشياء 50%، بعضها 100%، يعني يجعلون هناك السعر، يرتفعون السعر لأيام الحج. وفي أيام الحج كذلك المساكن والفنادق يصير أغلى من غير الحج. في أيام الحج من كان في خيم في الصحراء يأخذون منهم فلوس ويأخذون فلوس كامل. أنا مرة ذهبت إلى حج بما أن جوازي كان جواز سياسي وبعنوان بعثة، فلما ذهبت قالوا ليس عليك أن تدفع شيء، في الحدود ما أخذوا مني شيء، وكذب هناك جعلوا يعني طابعا مجاني. عندما ذهبت إلى مكة المكرمة لعرفات طبعا يأخذون الجوازات ثم يعيدون إلى المطوفين يأتون. أنا ذهبت أن مطوف أخذ جوازي، قال أنا لا أرضى منكم، أنت لابد تدفع 700 ريال حتى أرضى. قلت هذا مجاني، هذا الجواز مجاني، ولا من لا نقبل هذا القيام لنا، ليس للدولة، الدولة يجي المجاني، أنا مو راضي. أنا سألت أن أدفع له 700 ريال نكون مرتاحا، أنه إذا باقى هكذا لا يكون إثما علي ولا حججته بشيء لا يرضى صاحبه. على كل حال هذا الشيء الذي يكون في الحج لا بد أن يكون مكانا للأنس، مكانا للتواب، مكانا للتجمع، على المحبة، على مقاومة الباطل، على رفض الشرك، مكان التوحيد. ولكن للأسف أن المشركين هم المسيطرين على مكة المكرمة وعلى مدينة المنورة، وعملاؤهم الذين يسمون أنفسهم مسلما وموحدا كذلك يعملون على رأي هؤلاء، فيقتلون الحجاج بأعداد كبيرة أحيانا، ويتعامل معاملة سيئة. والشيء الذي أنا رأيت عجيب في جميع البلاد، رجال الدين عندهم كرامة احترام، جميع الأديان يحترمون، من كان لبس لباس الدين رجال الدين يحترمونه. أنا مرة في بيروت أخذت سيارة أحد أصدقائي حتى نشوف بيروت، دخلت إلى شارع جهة واحدة، وما توجهت أن هذا ليس دخول ممنوع، فلما دخلت وكانت سيارات كثيرة كلها يأتي من أمام وأنا خلافهم، فمعمم أنا لا أرى معمم. وصلت إلى المركز يعني إلى تقاطع، رأيت هناك ضابط شرطي واقف، بمجرد ما رأى أمامي أنا وصلت فضل أبدا ما تكلم أي شيء، ما اعترض، لأن رجال الدين احترام لهم. ولكن في مكة المكرمة بالعكس، يهين رجال الدين أكثر من غيرهم، كما أنه عادة من كان عنده شيلة يحترمونه، ولكن في الحج أرى يتعاملون مع أصحاب الشيبة أشد مما يتعاملون مع الشباب.